بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل كلامنا إلى النقطة الرابعة، المحاكمة بين الاحتمالات الأربعة. ذكرنا في النقطة السابقة بأن المصنف ذكر احتمالات أربعة في الوجه لأمر الشارع بالأخذ بما يخالف العامة عند التعارض، وهنا يبدأ المصنف في مناقشة هذه الاحتمالات الأربعة وطرح الإشكالات عليها إلى حين أن يصل إلى النتيجة الحاسمة والمحتمل الأقوى منها. فنبدأ الآن بذكر المناقشات التي طرحها المصنف على كل واحد من هذه الاحتمالات. أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو أن الوجه في أمر الشارع بالأخذ بما يخالف العامة عند التعارض هو التعبد المحض، فأشكل عليه المصنف بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هو أن الظاهر من أدلة حجية خبر الثقات هو أن المعيار والملاك في حجية خبر الثقة الكاشفية والطريقية النوعية وليست الموضوعية والتعبد المحض، بل الشارع قد جعل خبر الثقة حجة لأنه طريق للواقع كاشف عن الواقع وليس لموضوعية وخصوصية في خبر الثقة. فبناء على ذلك وأن الملاك في حجية خبر الثقة هو أنه كاشف نوعي عن الواقع، فينبغي أن يكون الترجيح لأحد الخبرين على الآخر بملاك كاشف بملاك طريقي للواقع وليس بملاك تعبدي محض. ومن هنا نقول بأن الترجيح لأحد الخبرين على الآخر بمخالفة العامة ليس هو إلا من أجل أن مخالفة العامة طريق وكاشف عن الواقع، فكما أن الحجية لخبر الثقة جعلت بملاك الكاشفية النوعية فكذلك الترجيح لأحد الخبرين على الآخر بملاك كاشفية النوعية وليس التعبد المحض. الإشكال الثاني هو التعليل المستفاد من جملة من النصوص، حيث إن جملة من النصوص الواردة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر كمقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة عللت الترجيح بمخالفة العامة لأن الرشد في خلافهم أو بأن الحق في خلافهم. ولذلك تجد في مقبولة ابن حنظلة هذه العبارة: ما خالف العامة ففيه الرشاد. وتجد في مرفوعة زرارة: فإن الحق فيما خالفهم. وهذه التعليلات تدل على أن الملاك في الأخذ بما خالف العامة عند التعارض هو الكاشفية، وهو أن خلاف العامة أقرب للحق وأبعد عن الباطل، وليس لأجل التعبد المحض بل لأجل إصابة الواقع والبعد عن الباطل. الإشكال الثالث: إن الظاهر من بعض الروايات كرواية أبي بصير المتقدمة التي جاء فيها: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء. فإن الظاهر من قوله ليسوا من الحنيفية على شيء هو أن الوجه في الأمر بالأخذ بما يخالف العامة عند التعارض هو لأن أحكامهم باطلة وليست موافقة للحنيفية والدين الحقيقي. فلأجل ذلك إذا وجدنا خبرا موافقا لهم عرفنا بأنه ليس من الحق وليس من الدين الحنيف. وهذا يدل على أن الأمر بالأخذ بما يخالف العامة ليس من أجل التعبد المحض، إنما لإصابة الواقع والابتعاد عن الباطل. فمن هنا نصل إلى أن الاحتمال الأول وهو التعبد المحض في غاية البعد. أما بالنسبة للاحتمال الثالث، قدم المصنف الثالث على الثاني. أما بالنسبة للاحتمال الثالث وهو أن الوجه في الأمر بالأخذ بما يخالف العام عند التعارض هو حسن مخالفتهم، أي أن نفس مخالفتهم محبوبة لدى الشارع ولا ربط للواقع في ذلك، أي أنها تعبدية محضة، أو أن هذا الحكم بالأخذ بما يخالفهم تعبدي محض. فترد على هذا الاحتمال الثالث الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها على الاحتمال الأول: حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة فلا نكرر. إذن فكل من الاحتمال الأول وهو التعبد المحض، والاحتمال الثالث وهو حسن مخالفة العامة،
الذي يعود بالأخرى إلى التعبد كلاهما ماذا؟ محتملان مرفوضان، وذلك لهذه الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها. أما بالنسبة للاحتمال الثاني وهو أن الوجه في الأمر بالأخذ بما يخالف العامة هو أن الرشد في خلافهم، يعني الطريقية إلى الواقع وإصابة الواقع بالأخذ بما يخالف العامة، فهذا الاحتمال يقول المصنف بأنه احتمال وجيه بل متعين، وتدل عليه الأخبار الكثيرة كمقبولة ابن حنظلة: ما خالف العامة ففيه الرشاد، ومرفوع الزرارة فإن الحق في خلافهم. إلا أنه يمكن أن يذكر إشكالان على الاحتمال الثاني يذكرهما المصنف ويجيب عنهما دفاعا عن الاحتمال الثاني. الإشكال الأول هو أن التعليل المذكور في الروايات كمقبولة ابن حنظلة ما خالف العامة ففيه الرشاد، أو في مرفوعة زرارة فإن الحق في خلافهم، لا يخلو من إشكال هذا التعليل، وذلك لأن خلاف العامة له صورتين: الصورة الأولى أن تكون المسألة منحصرة في وجهين فقط، فوجه ذهب إليه العامة، ووجه آخر أنكره العامة، فهنا يصح هذا التعليل كما لو افترضنا أنه يوجد خبران في مسألة قول آمين بعد الفاتحة، خبر يقول يجب قول آمين بعد الفاتحة، خبر آخر يقول يحرم قول آمين بعد الفاتحة، والعامة ذهبوا إلى القول بالوجوب، فهنا يصح الاعتماد على هذا التعليل المذكور في الروايات، وذلك لانحصار المسألة في وجهين: إما الوجوب إما الحرمة، والعامة ذهبوا إلى الوجوب، فالمخالف لهم متعين وهو الحرمة، فهنا يكون الحق فيما خالفهم وهو الحرمة. الصورة الثانية أن تكون للمسألة عدة أوجه، كما لو افترضنا بأن هناك أكثر من خبر في المسألة، فخبر يقول بأن قول آمين واجب بعد الفاتحة، خبر يقول بأن قول آمين حرام بعد الفاتحة، خبر يقول بأن قول آمين مستحب بعد الفاتحة، خبر يقول بأن قول آمين مكروه بعد الفاتحة، فهنا تتعارض الأخبار. ويوجد في المسألة عدة احتمالات، فحتى لو أخذنا بما يخالف العامة، ما يخالفهم، حتى لو تركنا ما يخالف العامة، هم ذهبوا إلى الوجوب، نحن تركنا ما يذهبون إليه وهو الوجوب، لكن ما يخالف العامة محتمل للحرمة، محتمل للاستحباب، محتمل للكراهة، لتعدد الروايات في هذه المسألة والاختلاف فيما بينها. فهنا لا يتعين ولا يتحدد ما هو المخالف للعامة الذي فيه الحق، وذلك لعدة احتمالات في المخالف لهم. هل هو الحرمة؟ هل هو الكراهة؟ هل هو الاستحباب؟ فإذا توجد صورتان لما يخالف العامة، صورة تنحصر المسألة فيها في وجهين، فهنا يكون ما خالفهم متشخص ومتحدد، وصورة أخرى توجد فيها المسألة عدة أوجه، فلا يكون إذن ما يخالف العامة متعين ومتشخص. ففي الصورة الأولى يمكن أن نعتمد على هذا التعليل المذكور في الروايات، وأما في الصورة الثانية فلا يمكننا حينئذ أن نعتمد على هذا التعليل المذكور في الروايات، وذلك لعدم انحصار ما يخالف العامة في محتمل ووجه واحد، بل في عدة وجوه، فلا يكون الحق حينئذ متحددا ومتشخصا. نعم، نعرف بأن هذه الاحتمالات المخالفة أبعد عن الباطل، لكن لا نعلم أن أي منها هو الحق، بل غاية ما نعلمه أنها بمجموعها هذه المحتملات الثلاثة أبعد عن الباطل، أما ما هو الحق فليس بمعلوم ولا متشخص لدينا. هذا هو الإشكال الأول. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه يمكن القول بأن هذه الأخبار واردة على الصورة الأولى، وهي ما لو انحصرت المسألة في وجهين، وجه ذهب إليه العامة ووجه آخر مخالف له، لأن هذا هو الغالب أن المسألة منحصرة في وجهين. وأما لو كانت للمسألة عدة أوجه فلا يكون رأي العامة متحددا، بل العامة أيضا قد اختلفوا مع تعدد المحتملات، فحتى العامة بحسب الغالب يختلفون، فمنهم من يذهب إلى الحرمة، ومنهم من يذهب إلى الوجوب، ومنهم من يذهب إلى الكراهة، وذلك لتعدد الوجوه. فلا يصدق على المورد خذ بما خالف العامة، وذلك لأن الوجوه متعددة، فللعامة أقوال متعددة ومتشعبة، فلا يكون ما خالفهم متحددا متشخصا. والروايات ناظرة لفرض اتفاق العامة على رأيه، والغالب أنه إذا اتفقت العامة على رأي معين وهو الحرمة أن لا يكون في مقابله إلا رأي واحد، لا آراء متعددة. وإلا لو كانت هناك آراء متعددة لزم من ذلك أن تتعدد آراء العامة. فبما أن الروايات ناظرة للفرض الغالب وهو أن لا يوجد للمسألة إلا رأيان فقط وفقط، فنأخذ بهذه الروايات ونعتمد عليها ويندفع الإشكال. فالروايات إذا ناظرة للصورة الأولى التي لا يوجد فيها إلا فرضان، حتى يصدق أن العامة أخذوا برأي واتفقوا عليه ويوجد رأي في المقابل، فنأخذ بما يخالف العامة. وأما الصورة الثانية فأصلاً لا يوجد اتفاق عند العامة، إذ عندهم آراء مختلفة لتعدد الأخبار وتعدد الوجوه. فالروايات منصرفة إلى الصورة الأولى فيندفع الإشكال. الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف هو أن هذه الروايات تدل على أن الغالب في أحكام العامة هو البطلان، وأن أغلب أحكامهم باطلة، كما ذكر المصنف جملة من الروايات مستدلا من خلالها على المحتمل الثاني، كمثلا رواية علي بن أسباط، وكذلك رواية أبي إسحاق الأرجاني، حيث إن الظاهر من هذه الروايات أن أغلب أحكام العامة باطلة، ولذلك أمرنا بالأخذ بما يخالفهم، مع أنه لا نسلم بأن أغلب أحكام العامة باطلة، بل كثير من أحكام العامة صحيحة وموافقة للحق. فهؤلاء العامة يفتون بوجوب الصلوات الخمس، وهؤلاء العامة يفتون بوجوب صيام شهر رمضان، وهؤلاء العامة يفتون بوجوب الزكاة، وهؤلاء العامة يفتون بوجوب الحج، وهؤلاء العامة يفتون بحرمة الكذب، وهؤلاء العامة يفتون بحرمة الغيبة، وهؤلاء العامة يفتون بحرمة أكل الميتة، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي لا شك ولا ريب بأنها أحكام حقيقية ومصيبة للواقع. فكيف تفيد هذه الروايات كرواية علي بن أسباط ورواية أبي إسحاق الأرجاني التي استشهد بها المصنف على الاحتمال الثاني؟ أن أغلب أحكام العامة أحكام باطلة، ولأجل ذلك أمرنا بالأخذ بما يخالفهم عند التعارض، بل هذه الروايات تكذب الوجدان والواقع المعاش، فإن كثيرا من أحكام العامة مصيبة للواقع والحق. إذن فهذه الروايات لا يمكن الأخذ بها ولا التعويل عليها، بل يرد علمها لأهلها. إن قلت بأن رواية أبي بصير دالة على أن أغلب أحكام العامة باطلة، حيث الإمام عليه السلام كما في الرواية أقسم بأن العامة ليسوا على الحنيفية، فخالف ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء. فإن ظاهر قسم الإمام على أنهم ليسوا على الحنيفية أو ليسوا من الحنيفية في شيء هو أن أغلب أحكامهم إن لم يكن الكل منها أحكام باطلة، فكيف إذن نتوقف عن الأخذ بهذه الروايات. قلت إن قلت هكذا قلت بأن هذه الرواية لا بد من تأويلها، كما قلنا في رواية ابن أسباط مثلا أو في رواية الأرجاني لا بد من توجيهها وتأويلها، إذ الوجدان شاهد على أن كثيرا من أحكام العامة مصيبة وموافقة للحق. فكيف يقول الإمام عليه السلام ليسوا من الحنيفية في شيء؟ فلا بد إذن من توجيه هذه الرواية، ولو بأن يقال بأن هذا التعليل وهو أنهم ليسوا من الحنيفية في شيء تعليل تعبدي، تعليل تعبدي، يعني أن نفس علة الحكم بالأخذ بمخالفة العامة وهو العلة ما هي؟ أنه ليس من الحنيفية في شيء، نفس هذا التعليل للحكم تعليل تعبدي، وإن كان هذا بعيد وأبعد من الاحتمال الأول والاحتمال الثالث وهو أن نفس الحكم تعبدي، إلا أننا مع ذلك نلتزم بالتأويل حذرا من مخالفة الوجدان المشاهد بالعيان. إذن ومما يؤكد على صحة ما قلنا بأن أكثر أحكام العامة مخالفة للحق والواقع هو أنه تجد بعض الروايات الصريحة بأن العامة كانوا يتقصدون المخالفة لأهل البيت، كالرواية التي رواها المحدث الجزائري في زهر الربيع عن أبي حنيفة أنه كان يقول خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عيني في الركوع والسجود أو يفتحهما. فهذه الرواية المنقولة عن أبي حنيفة تدل على أن أبا حنيفة كان يتقصد مخالفة الإمام الصادق عليه السلام في كل شيء، ولو كان يتمكن من مخالفته في إغماض العين أو فتحهما أثناء السجود والركوع لخالف، لكنه لم يكن يتمكن أن يعرف ماذا كان يصنع الإمام في هذا الأثناء، هل كان يغمض عينيه أو يفتحهما. إذن فهذا الاحتمال الثالث سليم لا غبار عليه، ولا يرد عليه هذان الإشكالان المزبوران. الاحتمال الرابع وهو أن الوجه في الأمر بالأخذ بما يخالف العامة هو أن الموافق لهم، أن الخبر الموافق لهم صادر على سبيل التقية، فيكون المخالف لهم هو الحكم الواقعي. فيقول المصنف بأن هذا الاحتمال وجيه بل متعين ويشهد عليه الرواية التي سبقت الإشارة إليها، وهي قوله عليه السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. فإن الظاهر منها أن ما يشابه قول العامة ويوافق قولهم صادر على سبيل التقية، فهذه الرواية تؤيد هذا الاحتمال الرابع. فنأخذ إذن بما يخالفهم، مضافا إلى أن المشهور من العلماء ذهبوا لهذا الاحتمال، وهو أن ما صدر موافقا للعامة يحكم بأنه تقية فيؤخذ بالمخالف للعامة. ويذكر المصنف إشكال لين على هذا الاحتمال ويدفع الإشكالين. الإشكال الأول هو أن المراد من قوله يشبه قول الناس هو الشباهة بمعنى التفرع، لا الشباهة بمعنى الموافقة والمحاكاة والمناظرة، بل الشباهة بمعنى التفرع، بمعنى التفرع، يعني ما سمعته يشبه، ما سمعته مني يشبه قول الناس، يعني يتفرع على قول الناس وقواعد العامة، هذه القواعد الباطلة التي يؤمنون بها، فهذا القول صادر مني على سبيل التقية. إذن فكل قول يصدر مني وهو يشابه قول العامة، بمعنى يتفرع على القواعد التي هم يبنون عليها، كقاعدة إمكان الخطأ من الأنبياء والأئمة، كقاعدة مثلاً الجبر والتفويض وغير ذلك، فكل قول متفرع على تجويز الخطأ على الأنبياء أو متفرع على الجبر والتفويض فهذا القول صادر على سبيل التقية، لا أن المقصود بما يشبه قول العامة يعني يناظر قولهم، يعني إذا قالوا قولا فوجدتني قلت كما قالوا مثله تماما فهذا معناه أنه صادر تقية، لا، بل المقصود ما يتفرع على قواعد العامة الباطلة، من قبيل، كمثال يعني لتوضيح الفكرة، من قبيل هذه الرواية الواردة بأن النبي صلى الله عليه وآله سهى في الصلاة، فبدلا من أن يصلي قصرا صلى تماما في السفر، أو بدلا من أن يصلي تماما صلى قصرا في الحضر، رواية ذي اليدين. فهذه الرواية وإن اعتمد عليها بعض العلماء كالشيخ الصدوق، إلا أنه يمكن أن يقال بأنها هذه صادرة على سبيل التقية، لأنها توافق قواعد العامة من إمكان الخطأ وتجويز السهو على الأنبياء والأئمة. إذن فهذا هو المقصود بالشباهة، وليس المقصود بها يعني المناظرة، فإذا كان هناك خبران، خبر موافق ومناظر لما عليه العامة وخبر مخالف، يحكم بأن المناظر لخبرهم والموافق له محمول على أنه تقية، ولا أقل من الإجمال، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. إذن فيشكل الاعتماد على هذه الرواية لإثبات هذا الاحتمال الرابع، وذلك لأن الرواية إما محمولة على الشباهة بمعنى التفرع فلا ربط لها بالتعارض من قريب أو بعيد، أو أنها لا أقل تكون مجملة الإشكال. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه لا ينحصر الدليل لهذا الاحتمال الرابع بهذه الرواية، حتى نشكل على هذه الرواية بأنها مجملة، بل هذه الرواية ليست إلا مؤيد، وأما الدليل المعتمد لهذا الاحتمال الرابع فهو ما ذكرناه فيما تقدم واستفدناه من النصوص من أن كل ما يوجب الأقربية للواقع أو الأبعدية عن الباطل فهو مرجح، وهذا ما ذكرناه فيما سبق في صفحة 76 إلى صفحة 78، حيث ذكرنا عدة قرائن على أن المناط في الترجيح بما يوجب الأبعدية عن الباطل من قبيل قوله عليه السلام مثلا: خذ بقول أفقههما عندك، أو مثلا بالتعليل فإن المجمع عليه لا ريب فيه، أو بهذا التعليل ما خالف العامة فيه الرشاد، أو بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حيث ذكرنا بأن المستفاد من هذه الفقرات المتعددة من الروايات على أن المعيار في الترجيح بكل ما يخالف الباطل أو ما هو أبعد عن المخالفة للواقع. ومن هنا نقول بأن إذا وجدنا خبر موافق للعامة وخبر مخالف لهم فنقول يحتمل أن الموافق لهم صادر على سبيل التقية، لذلك نأخذ بالآخر وهو المخالف، وهذا ما تبناه الأعلام. ولذلك المشهور يقولون بأنه إذا وجد خبرين متعارضين وكان أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف يحمل الموافق على أنه صادر على سبيل التقية، ولا نجزم أنه صادر على سبيل التقية، إنما فقط فيه احتمال أنه تقية، لذلك نقدم الآخر. وإن شئت فقل بأنه إذا جئنا للخبرين المتعارضين نجد أن كل واحد من هذين الخبرين فيه احتمال خطأ واحتمال مخالفة للواقع. فمثلا هذا الخبر الذي دل على أن الغروب بسقوط القرص، والخبر الآخر الذي دل على أن الغروب بذهاب الحمرة، كلاهما على مستوى الاحتمال يحتمل فيهما الاشتباه في السند وفيه خطأ، فهما متساويان من هذه الجهة، وكل منهما يحتمل فيه التأويل من حيث الدلالة، إلا أنه من جهة التقية فهذا الاحتمال فقط موجود في أي خبر؟ في الخبر الموافق للعامة، وهو الذي يقول بأن الغروب بسقوط القرص. أما الخبر الآخر وهو الذي يقول بأن الغروب بذهاب الحمرة فلا يحتمل فيه التقية من قريب أو بعيد، لأن هذا الخبر مخالف للعامة، فكيف الإمام يتقي فيه؟ لذلك يكون هو أبعد عن الباطل أقرب إلى الحق. فإذا تعارض خبر فنقول كل من هذين الخبرين يحتمل فيه خلل في السند، يحتمل فيه خلل في الدلالة، أما بالنسبة لجهة الصدور فالمخالف للعامة لا يحتمل فيه خلل من حيث جهة الصدور وأنه صادر على سبيل التقية، لذلك يقدم على الآخر لأنه أبعد عن الباطل، ويحكم بأن الموافق للعامة صادر على سبيل التقية. هذا هو الإشكال الأول والجواب عنه. الإشكال الثاني هو أن الظاهر من هذه الروايات هو أن الأحكام الصادرة عن العامة مخالفة للواقع، كلها مخالفة للواقع، لذلك نأخذ بما يخالفهم، أو أن الغالب منها مخالف للواقع، لذلك أمرنا بما بالأخذ بما يخالفهم، وأن نحكم بأن الموافقة لهم صادر على سبيل التقية، فالموافق لهم صادر على سبيل التقية، مع أن هذا غير صحيح، فإن كثيرا من الأحكام التي صدرت عن المعصومين عليهم السلام وتوافق العامة ليست هي تقية، إنما هي على سبيل الواقع، فقد صدر عن الأئمة أن الصلاة واجبة، أن الصيام واجب، أن الحج واجب، أن الزكاة واجبة، وإلى غير ذلك، وهذا يوافق العامة، فهل نحكم بأن هذا صادر على سبيل التقية؟ لا يمكن القبول بذلك. إذن فمثل هذه الرواية وغيرها لابد أن يرد علمها أو علمها إلى أهلها، والجواب عن ذلك بما تقدم، بأن المنظور إليه في هذه الرواية هو وغيرها مثلا فرض المعارضة، فرض المعارضة، كلامنا عن فرض المعارضة وانحصار المسألة في وجهين، كما أننا ذكرنا فيما تقدم بأنه فعلا كثير من أحكام العامة مخالفة للواقع، وإن وافقونا في بعض الحالات وفي بعض الأحكام، إلا أن كثيرا من أحكامهم مخالفة للواقع، كما نقلنا كلام أبي حنيفة. إذا لا يتبعثر المطلب عليك ولا يفلت من يديك، اتضح لدينا أن الاحتمال الأول والثالث وهما التعبدية احتمالان غير تامين، وأما الثاني والرابع وهما احتمالا الطريقية استوجههما المصنف وطرح إشكالات عليهما ودفعهما طبق ودفعها طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: أما الوجه الأول فمع بعده عن مقام، هذا الإشكال الأول عليه، فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعي، هذا الإشكال الأول كما وضحنا. الإشكال الثاني: ينافيه التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدمة ما خالف العامة فيه الرشاد، فإن الحق في خلافهم، ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث أيضا. يعني بهذين الإشكالين الأول والثاني يتضح أن الوجه الثالث ضعيف، مضافا هذا الإشكال الثالث الذي يرد على الوجه الأول، على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم، فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء، فقد فرع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع لا مجرد حسن المخالفة. فتعين الوجه الثاني، يعني الاحتمال الثاني، لكثرة ما يدل عليه من الأخبار كما أشرنا، أو الوجه الرابع للخبر المذكور، أي خبر ما سمعته مني يشبه قول الناس في التقية، وذهاب المشهور للاحتمال الرابع أن الموافق لهم يحمل على التقية. إلا أنه الآن يبدأ يذكر الإشكالات، إلا أنه يشكل الوجه الثاني، هذا الإشكال الأول، بأن التعليل المذكور في الأخبار ما خالف العامة فيه الرشاد، فإن الحق في خلافهم غير مستقيم، لأن خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق، لعل ما يخالفهم أحكام متعددة. نعم، لو كان حكم واحد كلامكم صحيح، ما خالفهم هو الحق، أما إذا كنا والصورة الثانية أن هناك عدة أحكام واحتمالات فلا يتعين ما خالفهم، فكيف يكون ما خالفهم الحق؟ هناك ثلاث احتمالات، هل كلها حق؟ لا يمكن ذلك، لأن خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق، وكون الحق والرشد فيه بمعنى وجود في محتملاته، يعني أن الحق في واحد من هذه الأحكام الثلاثة لا ينفع في الكشف عن الحق، نعم ينفع في الأبعدية عن الباطل، هذا الإشكال الأول ما أجاب عنه الآن، يؤخر الجواب. الإشكال الثاني، لو علم أو احتمل غلبة الباطل على أحكامهم وكون الحق فيها نادرا لكنه خلاف الوجدان، غير صحيح أن أكثر أحكام العامة مخالفة للحق. إن قلت رواية أبي بصير ورواية أبي بصير المتقدمة وهي ليسوا من الحنيفية في شيء، وإن تأكد مضمونها بالحلف حيث قال الإمام والله ما أنتم، لكن لا بد من توجيهها لأنها مخالفة للوجدان، فيرجع الأمر وهو قوله ليسوا من الحنيفية بشيء إلى التعبد بعلة الحكم، أن هذه العلة للحكم تعبدية ما أعرف سرها ووجهها، وإن كان هذا أبعد من التعبد بنفس الحكم وهو أن نفس الحكم بالأخذ بما يخالفه تعبدي كما قال الاحتمال الأول والاحتمال الثالث، لكن على كل لا بد أن نوجه الرواية. هذان هما الإشكالين. المصنف يؤخر الجواب عن الإشكالين، لو أجاب عنهما ثم انتقل للاحتمال الرابع لكان أوجه، لكن نحن طرحنا البحث بهذا لكي يكون أرتب. ثم ينتقل الآن للوجه الرابع، الاحتمال الرابع. والوجه الرابع بأن هذا الإشكال الأول على الوجه الرابع بأن دلالة الخبر المذكور ما يشبه قول الناس في التقية لا يخلو عن خفاء، لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا على قواعدهم الباطلة، مثل تجويز الخطأ على المعصومين من الأنبياء والأئمة عليهم السلام عمدا أو سهوا، هذه قاعدة عندهم، والجبر والتفويض هذه قاعدة عندهم، ونحو ذلك كالتجسيم مثلا هذه قاعدة عندهم. وقد أطلق الشباهة، لا تستغرب إذا حملنا الشباهة على التفريد، قد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العام كما في الرواية الواردة عن الإمام الكاظم عليه السلام ما وردكم عنا فقيسوه على كتاب الله وسنة الرسول فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل. والمقصود بالشباهة هنا إن أشبه الكتاب والسنة يعني تفرع على الكتاب والسنة، ما يصدر عنا إذا كان متفرعا على الكتاب والسنة فهو صحيح، إن لم يكن متفرع عن الكتاب والسنة فهو غير صحيح. مثل لو ورد خبر يقول باستحباب التصفيق، خبر آخر يقول بكراهة التصفيق، فهنا أي الخبرين هو المتفرع على الكتاب؟ الخبر الذي يقول بالكراهة، لأن هذا العمل من اللهو والقرآن منع من اللهو، والذين هم عن اللهو عن اللهو معرضون مثلا، فيكون هذا الخبر الذي يقول بأن التصفيق مكروه متفرع على أقواله مشابه للكتاب فيؤخذ به، وأما الآخر فيضرب به عرض الحائط. وهذا هذا الإشكال الثاني. إشكال الثاني أنه قد يقال هذا مرجعه إلى أنه أكثر أحكام العامة مخالفة للواقع أو غالبة وفيه إشكال، وهذا الحمل أولى من حمل القضية على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة، لأننا لو لم نحمل الرواية بهذا الحمل للزم من ذلك إشكال ثاني وهو أن أكثر أحكام العامة أو كل أحكام العامة باطلة وهذا لا يمكن التسليم له. الآن يبدأ بالأجوبة على الإشكالات، فيجيب الآن عن الإشكالين المذكورين على الاحتمال الثاني. يقول ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل، يجيب عن الإشكال الأول في الأخبار بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين، ما لها إلا وجهان، وجه قال به العامة وجه لم يقل به فيؤخذ بما لم يقول به، لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامة مختلفين أصلاً على أكثر من قول، فلا يصدق حينئذ خذ بما خالف العامة لأنه ليس له رأي متحد، ومع اتفاقهم إذا اتفقوا على رأي الغالب لا يكون في المسألة وجوه متعددة بل رأي واحد، فنأخذ بهذا الرأي الواحد المخالف له. وأما الجواب عن الإشكال الثاني الغلبة والدوام، ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا من غلبة الباطل في أقوالهم على ما صرح به في رواية الأرجان المتقدمة، إن علي صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلا خالف عليه العامة إرادة للباطل. وأصرح منها ما حكي عن أبي حنيفة من قول خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عينيه في الركوع والسجود أو يفتحهما، وحينئذ فيكون خلافهم أبعد من الباطل. الآن يجيب عن الإشكال الأول المطروح على الوجه الرابع والاحتمال الرابع، ويمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة ما سمعته مني يشبه قول الناس في التقية، بل الوجه فيه هو ما تقرر في باب التراجيح واستفيد من النصوص كما تلوت عليك، ما لا خذ ما خالف العامة ففيه الرشاد، أو خذ بقول أصدقهما أو غير ذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بل الوجه فيما تقرر النصوص وفتاوى الأعلام أيضا المشهور من حصول الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين يوجب كون أقل أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر، أقل يعني من حيث الكم، أبعد يعني من حيث الكيف، كما لو كان في أحد الخبرين احتمال واحد لمخالفة الواقع والآخر فيه احتمال، فنأخذ بالخبر الذي فيه احتمال واحد لأن العدد أقل لمخالفة الواقع. أبعد يعني كيف؟ كما لو كان هذا يحتمل فيه احتمال وهذا احتمال، لكن هذا الاحتمال أقوى من ذلك. ومعلوم أن الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل في الموافق على ما تقدم من المحقق الحلمي كما ذكر المحقق في المعارف كما في صفحة 120. فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقية ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقية، لا، لأن الخبر الموافق لهم للعامة صادر تقية، بل مقصود المشهور هو هذا، أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع، كلاهما يحتملان الاشتباه في السند، كلاهما يحتملان التأويل والاشتباه في الدلالة، إلا أن واحد منهما يحتمل التقية والآخر لا يحتمل، إذن نقدم الذي لا يحتمل، بل المراد أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع على احتمال الصدور يعني جهة الصدور تقيتان المختص بالخبر الموافق، تعين العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقية. أما بالنسبة للإشكال الثاني وهو الغلبة فالجواب عنه قد اتضح مما ذكرناه في الاحتمال الثاني. هذا تمام الكلام والحمد لله رب العالمين.